أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها انتشار البطالة بين العمال المحليين في إقليم كردستان وضوابط جديدة على عمل شركات استقدام العمالة الأجنبية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فلح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين. مستمعين الكرام، يعاني المحامون في العراق من مشاكل وصعوبات عديدة تعيق عملهم ودفعت بالكثيرين منهم إلى التوقف عن ممارسة المحاماة أو ترك العراق خوفا على حياتهم. أسود المنشدي نقيب المحامين العراقيين أكد في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أن المحامي العراقي يعاني الأمرين بسبب الظروف الأمنية، مشيرا إلى انتشار البطالة في صفوف المحامين، كما سلط الضوء على الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للمحامين. عن نوعية هذا الدعم والمزيد عن معاناة المحامين أعدت جمان العبيدي التقرير التالي.
وصلت حصيلة عدد المحامين العراقيين الذين قتلوا على أيدي الجماعات المسلحة إلى أكثر من 70 محاميا في عموم محافظات العراق، وذلك نتيجة لما يتعرض له المحامون من ضغوطات بسبب توليهم قضايا للدفاع عن حقوق المواطنين. نقيب المحامين العراقيين أسود المنشدي وفي لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر أوضح أهم الصعوبات التي تواجه المحامي في الوقت الحاضر.
المحامي في الوقت الحاضر يعاني الأمرين بسبب الظروف الأمنية وبسبب الإجراءات التي تتخذ بخصوص المتهمين في العمليات الإرهابية وصعوبة عمل المحامي للوصول إلى هذا المحتجز أو المشتبه به أو المتهم من أجل التوكل عنه وتهيئة دفاعه، وتعرض عدد كبير من المحامين عمليات اغتيال. أصبحت البطالة منتشرة في صفوف المحامين سواء كان من المحامين القدماء أو من المحامين الشباب الجدد.
أي القضايا الآن المحامي العراقي يتولاها؟ يعني هل هناك من قضايا محددة في هذا الوقت؟
يفترض في هذا الوقت بالذات وكثرة القضايا الإرهاب والمعتقلين، فيفترض أنه قسم الجزاء له الباع الطويل في هذا الوقت، إلا أن محدودية مراجعة المحامي لأماكن الاحتجاز سواء كان لدى القوات متعددة الجنسيات أو لدى القوات العراقية، عدد المحامين الذين يستفادون هم عدد قليل، لا زالت القضايا المدنية تشكل هو الرقم الأكثر وقضايا الأحوال الشخصية في الوقت الحاضر.
الحكومة العراقية من جانبها وضعت خطة للعمل على تحسين مستوى المحامي من خلال أمور يشرحها المنشدي.
التقينا بالسيد وزير المالية فضل مشكورا بتفعيل مطالبة نقابة المحامين بدعم صندوق تقاعد المحامين، وقد عمم السيد الوزير كتابا بهذا الشأن لإدخال تخصيصات في ميزانية عام 2008 لدعم صندوق تقاعد المحامين على الصعيد الاجتماعي بعد الاتصال بالهلال الأحمر العراقية، فقد تفضلت مشكورة بالإعاز إلى مستشفياتها بشمول المحامين بالتخفيض من خلال العمليات أو الفحوصات تصل بنسبته إلى 50% من الأجور التي تتقاضاها.
المحامية هناء عباس والتي تعمل في المحكمة الجنائية المركزية توضح لإذاعة العراق الحر أهم المعوقات التي تواجهها أثناء توليها قضية تتعلق بالمعتقلين العراقيين.
مثلا هسه دعاوى الأمريكان، تجي دعوة للمحكمة الجنائية المركزية ندخل بها تحقيق، بعدين تنحال جنايات، وبالجنايات المتهم إفراج، طلع عدم كفاية الأدلة طلع المتهم إفراج. أغلبية الدعاوى اللي يطلعون إفراج سنة كاملة أكو بيهم، صدرت المحكمة الجنائية المركزية عليهم قرارات بالإفراج ولحد الآن هم مطالعين. بالنسبة للدعاوى مال القوات العراقية، مثلا الدعاوى اللي كانت على الداخلية العراقية، يعني أنا أقول لك الصعوبات اللي كانت تواجهنا صعوبة من محامي تابع دعوة هي على الداخلية.
وصول تهديدات إلى المحامين أدى إلى زيادة أعداد المحامين العاطلين عن العمل حسب قول المحامي هشام محمد.
والله المحامين يعني أول شيء مشاكل تتعلق بالقضايا، يعني تهديدات ما تهديدات تتعلق إذا بقضيته استعاد بأي نزاعات بأي قضية، يعني تعرض المحامين لتهديد، هاي شغلة عن ماشية. الشغلة الثانية شغلة الأجور، مرات أثناء القضية هم يعني مرات تلاقي صعوبات أثناء القضية. الشغلة الثانية ما يلاقى احترام، يعني مرات من الشرطة وهاي المحامي ما يلاقى احترام.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. انتشار شركات استقدام العمالة الأجنبية في إقليم كردستان العراق دفع بالجهات المعنية إلى وضع ضوابط وشروط جديدة لعمل هذه الشركات والعمالة الوافدة التي باتت تؤثر بشكل كبير على العمالة المحلية، حيث انتشرت بين صفوفهم البطالة بحسب ما أكده مغديد باشا نائب رئيس اتحاد نقابات العمال في أربيل، الذي انتقد في الوقت نفسه دور النقابة واصفا إياها بالنقابة الحزبية. التفاصيل مع شمال رمضان.
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان شركات استقدام العمالة الأجنبية مراجعتها لاستحصال إجازة العمل القانونية وتسجيل العمال لديها وإصدار تصاريح عمل خاصة لهم. وحددت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الخصوص تاريخ الأول من تشرين الثاني من العام الحالي موعدا أخيرا للشركات لمراجعتها للأغراض المذكورة وإلا تحملت مسؤولية تخلفها. وقال حاجي الرسول علي مدير عام مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالوزارة بأن ضوابط جديدة لعمل الأجانب في الإقليم أصدرته الحكومة مؤخرا، وهو ما دفع الوزارة لنقل تلك الضوابط وتطبيقها على العمال والشركات التي تقوم باستخدامهم من الخارج. وأضاف علي متحدثا لإذاعة العراق الحر بقوله: بعد انتهاء حرب تحرير العراق أخذت كردستان تمر بمرحلة جديدة من الإعمار والبناء والتوسع في المشاريع، وباتت المنطقة بحاجة إلى الكثير من الأيدي العاملة وبخاصة في المجالات التي لا تتوفر فيها العمالة المحلية المؤهلة. الضوابط التي أصدرناها تتضمن بعض الشروط، من مثل أن تكون الشركة التي تستخدم العمال من الخارج مسجلة لدينا، إضافة إلى إخضاع العمال للفحوص الطبية واستحصال إقامات قانونية لهم وتصاريح عمل وشروط أخرى. ودافع مدير عام الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استقدام العمالة غير الماهرة الأجنبية إلى الإقليم، وهو الأمر الذي تعترض عليه نقابات العمال المحلية. في كردستان هناك بعض أنواع المهن الخدمية كتنظيف الشوارع والمستشفيات تعزف عنها العمالة المحلية، وهو ما أدى إلى الاستعانة في مختلف محافظات الإقليم بالعمالة الأجنبية. هناك مهن أخرى كالمربيات والخادمات في المنازل لا توجد عمالة محلية في هذه المجالات، وهو ما يضطر الشركات وتحت ضغط الطلب الموجود لاستخدام الأيدي العاملة النسوية. مغديد باشا نائب رئيس اتحاد نقابات العمال في أربيل قال بدوره بأن استخدام الآلاف من الأيدي العاملة الفنية وغير الفنية إلى الإقليم أدى إلى ازدياد نسبة البطالة بين العمالة المحلية.
بالنسبة لمجيء عمال الأجانب عن طريق الشركات يعني إلى كردستان، يعني الحقيقة يعني مشكلة بالنسبة لعمالنا إحنا، يعني هنالك بطالة جسمة يعني كثيرة. ما أقدر أعطيك رقم مضبوط، ولكن أعطيك رقم تقريبي، يعني عمال يعني العاطلين عمل لهسه اللي عندنا إحنا مثلا محافظة أربيل أقدر أقول لك بالألوف.
وردا على سؤال عن تحركات نقابات العمال المحلية لمفاتحة الحكومة بمعالجة مشكلة البطالة في صفوف الأيدي العاملة المحلية، قال مغديد باشا نائب رئيس نقابات العمال في أربيل:
نعم، إحنا لدينا تحرك عدة الجوانب، عن طريق النقابة عن خارج النقابة، وإحنا مسوين يعني مشارك بالبعض يعني الفعاليات خارج النقابة. وتعرف النقابة أسا الآن النقابة اللي تشوفها بلوستان يا أخي العزيز، نقابة ما الأحزاب، نقابة حزبية ما الأحزاب، هذا ما نقدر يعني نسوي شيء يعني فعال أو نسوي ضغط شيء ضغط على الحكومة. نقابة ليس فعالة، لا أني بالنقابة نائب رئيس اتحاد نقابة دربي، لكن والله يعني أنا ما راضي عن تصرفات النقابة. المفروض العامل يجي للنقابة، مو الممثل الأحزاب والنص النقابة اللي تشوف هسه هم موظفين الحكومة.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
Mm-hmm. انت وين؟
غربة وتمر الليالي لن تلاقي ولا نسالي غربة وتمر الليالي لن تلاقي ولا نسالي ولا إلي لساني اللي يقول لك أني ما أقدر أمل لك وانت حاير مثل حالي غربة وتمر الليالي
غربة الله 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 الله. ست انوار بعد صوتك جميل وبعد صوتك حرير واهلا ومرحبا بيك فنانتنا الكبيرة والقديرة انوار عبد الوهاب في برنامج مو بعيدين من اذاعة العراق الحر.
اشكرك على هذا التقديم اللطيف.
اهلا بيك.
انا جدا سعيدة انه انت اتصلت بي حتى نجري هذا اللقاء.
الله يخليك. ست أنوار طبعا منذ طفولتها بدأت الغناء لأنها ولدت في بيت يهتم بالثقافة والفنون. اتجهت للتمثيل ومثلت دور تماضر في مسرحية الفقيد للراحل غائب طعمة فرمان. انخرطت في فرقة المسرح الفني الحديث. بعد ذلك تفرغت للغناء حسب ما قالت في وقتها لصعوبة الجمع بين الاثنين. ست أنوار عبد الوهاب درست الموسيقى الكلاسيكية وانغمرت في غناء الأوبرا في برلين بالصدفة عن طريق احدى جارتها عندما كانت في ألمانيا وهكذا كانت خطواتها الأولى. طبعا غنت أغنيات زكية جورج وأدتها بشكل جميل. تمت لفرقة الإنشاد عام 71 وقدمت أغاني جميلة جدا عدوان عيد مرات أفرح من صحيح ساع البريد وأغاني نترك الحديث عنها لفنانتنا العزيزة والقديرة الست أنوار عبد الوهاب. ست أنوار عندنا سؤال دائما يحضر وهو زاوية في البرنامج، أنت الآن وين؟
أنا عايشة في السويد في مدينة في جنوب السويد اسمها مالمة. صار لي طبعا أنا تارك العراق بحدود تقريبا 16 سنة أو 17 سنة. عشت فترة في الأردن في عمان 5 أو 6 سنوات.
نعم.
وبعدين سافرت إلى السويد طلع لي لجوء وهسه أنا أحمل الجنسية السويدية والجنسية العراقية.
نعم. ست أنوار البعض من المستمعين واللي يحبون صوتك يشعرون أو يحسون أن هناك نغمة حزن هناك أسى، يعني صحيح أكو طفولة في صوتك أكو جمال أو حنين عراقي ومحبة عراقية لكن أكو مسحة من الأسى والحزن، يعني بسبب هذا الأسى لوتك يعني؟
والله بالي بشكل يعني عام أتخيل أكثر العراقيين عندهم وكأنما حزن متراكم، يعني حزن عميق تلاحظ حتى في أوج سعادته وفرحه تحس انه عنده بصوته هيك فرد رنة حزن.
نعم.
هو اكيد لها علاقة يعني كلش علاقة وثيقة بحياة العراقيين.
نعم.
بالحقيقة حياة العراقيين ارتبطت بالألم والصعوبات.
نعم.
والمحن. فلهذا السبب تلاحظ يعني.
ولو نجي عليك انت بشكل شخصي هل هناك
نعم.
مر
نعم.
حياتك الشخصية انت ايضا تعرضت الى
أكيد. لا. أكيد يعني أنا بشكل عام يعني ده أخذ وعلاوة على هذه المعاناة اللي أتخيلها أصبحت وكأنما ورث أو إرث يحمل العراقي وين ما يروح.
لا.
علاوة على هذا أكو طبعا ظروف يعني خاصة في كل إنسان وأنا بشكل خاص أنا نشأت من عائلة سياسية، يعني والدي كان سياسي والدتي فحملت الهم وأنا يمكن عمري 7 سنين.
نعم. لذلك غنيتي من عمري 7 سنين شلون قلبي مهموم.
اي والله يعني كل الشيء كانت معاناة بالبيت، ابويا كان هواية يجون شرطة للبيت يفتشون فوعيت على هذه الحياة القاسية ومعاناة الانسان
ست أنوار يعني تعميقا لهذا الموضوع. الوالد طبعا الكاتب الكبير أبو سعيد اللي كانت مقالته هي العراقيين أول ميجون عبد الجريدة يقرون مقالته, كان طبعا كان أيضا له أصدقاء ورفاق كثيرين. كنت طبعا في البيت معه وكنت صغيرة, تذكرين من الناس اللي كانوا يزوروه من الفنانين أو الفنانين أو الأدباء أو
اي طبعا شعراء. هو نعم هو كان عنده علاقات كلش واسعة, هو يتمتع بشخصية كلش لطيفة وفريدة, يحب النكتة ويحب الأصدقاء ومستمتع بحياته.
نعم.
يعني كان دائما بيتنا ما يخلو من الشعراء, يعني الشعراء اللي تعايشوا من الخمسينات.
نعم.
يعني أنا كنت صغيرة يعني كنت أشوف بدر شاكر السياق صديقنا كان في البدايات.
نعم.
الخمس يعني أنا كنت صغيرة كان يجي للبيت وحتى هم يعني يبقى بين فترات يجي من البصرة وبالجواهري كان صديق الوالد وكثير يعني من الشخصيات السياسية يعني حتى سياسيين يعني ولو أنا بذيك الفترة ما كنت أعرفهم.
نعم.
يعني هذا أبو فلان وهاي شخصية مثلا يعني أكيد مو أسمعهم الصريحة بس كانت أحسها في شخصيات فريدة من نوعها بثقافتها. نعم. بإدراكها بتواضعها.
أعزائي المستمعين, هذا اللقاء ما زال مع الفنانة القديرة أنوار عبد الوهاب, برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر. طيب ست أنوار, وأنت تحدثي عن هذه الذكريات نبهتي من فترة بغنيتي كل ما يندق باب داري أتخيل ساع البريد. ها
ساع البريد
يعني هذه الغربة والإحساس بالبريد والمراسلة والجاش في كل مكان. شلون صارت هاي الأغنية؟ يعني
هذه الأغنية أتخيل الكاتب مالتها والله اسمه مدى يحضرني,
عبد الجبار الدراجي.
اي نعم.
هاي لين قرايبي عرفته.
لا هو حتى هم رزق اني اقول له اسمه. يعني نفس الاسم.
اي قرايبك
هو فعبد الجبار الدراجي النص مالته كان وناظم نعيم الملحن.
الله.
وحتى اللحن هو بوقته غريب يعني تحسه جمل الموسيقية ما مألوفة.
هو هذا ناظم نعيم هذا يعني.
إيه عنده هو فعلا فد روحية مختلفة عن باقي.
ست أنوار تذكرينها شوية هسه هيك فد سطرين ثلاثة. أنا الأغنية كلش أحبها. إيه
لا فعلا هي هم
أخذت حنينة يعني
حيز من الإعجاب أكثر الناس بوقتها يعني كانت من الأغاني المميزة مالتي. ولحد الآن عايشة يعني أنا مرات أروح يعني حفلة هيك هذا. فمن ضمن الطلبات يطلبون ساعة البريد.
أي
فهسه.
أي والله يا ريت اسمع شوي.
أني وحدي وانت بالغربة وحيد, عندي صورة وصاحب الصورة بعيد, كل ما يندق باب داري اتصوره ساعة البريد, عندي صورة وصاحب الصورة بعيد.
الله
بعيد.
الله يا ناظم نعيم ويا
هذه الموسيقى مالتها فعلا جميلة يعني فالجمل هيك جميلة يعني مستحيل أني يعني حتى سمعوها ملحنين عرب.
نعم.
فسألوني قالوا لي هذا الملحن اللي ملحن هذه الأغنية أكيد مو عراقي.
ليش؟
ليش يعني ليش تتخيلوا مو عراقي؟ قالوا روحية هذه الأغنية عربية.
لا أنا أظن
يعني تركية مثلا. حتى التركيبة اللحنية مالتها تركية.
نعم. ناظم نعيم مشبع بثقافات موسيقية كثيرة وفنان قدير يعني الله يطيل طولة العمر إن شاء الله بك تشوفي. أعتقد عندك مشروع زيارة قريبة إلى أمريكا ست أنوار.
إيه نعم. نعم عندي يعني حفلة أو يمكن أكثر ما أدري يعني. نعم. لحد الآن ما أقدر يعني اسمع بس عندي نشاط في كاليفورنيا.
نعم.
أسافر احتمال على الأسبوع القادم.
يعني هذا البرنامج من يطلع تكونين انت في الطريق الى كاليفورنيا.
اي نعم.
اكو مشروع عندك مثلا مع ناظم نعيم او مع فنانين او تجي؟
لا والله انا ناظم نعيم صار لي كلش فتره طويله من قطعه يعني علاقتنا الفنيه.
نعم نعم.
من هاي هو ترك العراق هم صار له فتره.
نعم نعم. طويله
بس اتمنى طبعا التقي.
احنا دائما باتصال وياه واجرينا لقاء وياه الاذاعه وذكر صوتك ايضا من ضمن الاصوات.
اي والله كلش يعني انا اتمنى انه التقي بملحنين القدامى خاصه اللي مميزين بهم. فمن النظام سقطوا فقلت يعني بالنسبة لي يعني هذا أنا دا أنتظر فارغ الصبر.
نعم.
فرجعت البغداد وكنت ناوية أنه أسوي لي فد كم أغنية قلت ألتقي بشعراء أي فالتقيت المحسن فرحان فكان عنده لحنين ثلاث السلام كان ملحنها هم انبثت من العراقية على الإرهاب هم أغنية كلها
وصباح الخير يا أنا
مؤثرة وصباح الخير.
ست أنوار سؤالي الأخير.
نعم.
وأنت راح نسمع منك من صوتك الجميل هذا عدوان عد نتذكر محمد جواد أموري، ماذا أضاف جواد أموري لصوت أنوار عبد الوهاب؟
أنا أتخيل محمد جواد أموري قدر يوظف صوتي بشكل كلش جيد.
نعم.
يعني هو هم عنده خبرة طبعا وهو ملحن جيد.
نعم.
وأول لقاء لي كان ويا محمد جواد أموري ويا أغنية عدوان عد.
نعم.
هي فعلا شهرتني هذه الأغنية.
نعم.
وخلت الناس يعني تنتبه موجودة فنانة اسمها أنوار عبد الوهاب فأنا أكيد أكل احترام وشكر جزيل أنه هو نطاني أغنية مميزة فعلا ذيك الفترة وظلت عايشة إلى حد الآن.
إذن إحنا نختم بها البرنامج ونقول لك ست أنوار شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي بيننا وبينك ونتمنى لك الصحة والعمر الطويل ونسمع آني وياك والجمهور بعد ما انت طبعا راح تسمعينا شويه من عدوان عد احنا راح نخليك اياها.
نعم واني هم اشكرك كلش هوايه لان تقديمك كان حلو واسئلتك كانت كلش حلوه وبيها يعني بيها فرد ماده جميله.
الله يخليك.
واني كلش سعيده انه هذا اللقاء تم. عد وانا عد ونشوف يا اكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مغموم عد وانا عد ونشوف يا اكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مغموم عندي وتي خافاني والدورة
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي اخراج جليل البصري.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر
مناخكم.